بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. ما زلنا بصدد شرح وتحليل النص الذي انتقيناه من سورة غافر في موضوع الوصف. نعود لشأننا الذي سرنا عليه، نقرأ النص من أوله ثم نتابع تفسير ما بقي منه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لعلنا وصلنا إلى نهاية هذه الآية. يقول الله عز وجل بعد ذلك: وأنذرهم يوم الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. بعد أن قال الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، أي يبعث الوحي على من يختار من عباده رسلا وأنبياء لينذر هؤلاء الرسل والأنبياء بواسطة هذا الوحي الناس الذين قد أرسلوا إليهم. نعم. بعد أن قال ذلك اتجه الخطاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: وأنذرهم يوم الآزفة. كأن هذا الأمر نتيجة لقرار الله عز وجل السابق، إذ قال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر من هذا الذي شاءه الله عز وجل من عباده، يعني الرسل والأنبياء، لينذر يوم التلاق، اليوم الذي يتلاقى فيه الناس بعضهم مع بعض، ويتلاقى الرسل والملائكة، ويتلاقى الإنسان مع عمله الذي قدمه. كما قلنا، بعد هذا الذي بينه الله عز وجل وأخبره يبني على ذلك هذا الأمر. الموجهة من الله عز وجل لخاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: وأنذرهم يوم الآزفة، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. أنذرهم من؟ أي الناس الذين قد أرسلت إليهم، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، يعني أرسل رسول الله إلى الناس جميعا، كل الذين يأتون من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا أو لم يؤمنوا، لكن من أمة الدعوة، من أمة الدعوة. فمن استجاب لما قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح أيضا أمة استجابة. إذن الضمير في وأنذرهم يعود إلى كل الناس الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأجيال المتتابعة من عصره إلى قيام الساعة. أنذرهم، ما الذي ينذرهم إياه؟ أنذرهم يوم الآزفة، أنذرهم يوم القيامة. الآن سمى البيان الإلهي يوم القيامة باسم آخر، من قبل سمي باسم التلاق لينذر يوم التلاق، وعرفنا معنى كلمة التلاق. الآن يقول الباري عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة. ولا تنافي، أسماء يوم القيامة كثيرة وكلها مطابقة للواقع، وكلها في الواقع أوصاف لما سيقع يوم القيامة. يعني من أسماء يوم القيامة يوم الحساب، نعم، لأنه هو فعلا يوم الحساب، نعم. هنا الباري عز وجل سمى يوم القيامة بيوم الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة. الآزف اسم فاعل من أزف يأزف، يعني قرب ودنا، قرب ودنا. يوم الآزفة يعني أنذرهم ذلك اليوم القريب، نعم. أزف الترحل يقول الشاعر: غير أن رحالنا لما تزل بركابنا وكأن قدي. أزف الترحل يعني حان، دنا وقته. فسمى البيان الإلهي يوم القيامة باسم آخر وهو يوم الآزفة، ذلك لأن ذلك اليوم بالنسبة لنا على خلاف ما نظن وعلى خلاف ما نتوهم هو يوم قريب جدا منا، نعم. كما قال الباري عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولو أردنا أن نفصل القول في معنى الزمن وبيان حقيقة هذا المعنى الذي يشير إليه بيان الله عز وجل لأخذ منا وقتا طويلا. الزمن وهم أيها الإخوة، الزمن لا وجود له، وإنما نرى الأحداث، الأحداث تخيل إلينا أن هنالك زمنا هو وعاء لهذه الأحداث، في عين أن الأحداث الأمور الوقائع الأفعال، يعني إذا لم توجد لا يوجد زمن بشكل من الأشكال. ومن الحقائق المعروفة لكن التي ينساها الإنسان أن الزمن قبل أن يفد إليك، قبل أن تدخل في غماره بأعمالك وشؤونك وأفعالك، تراه شيء طويل كطريق طويل تريد أن تسلكه وتجد أنه عبارة عن مئات الكيلومترات، لا. لكن إذا دخلت في غمار هذا الزمن ومارسته ومشيت فيه، تنظر إلى هذا الذي مضى تجد أنه ما فيه، تبين أنه هذا الذي كنت تتخيله شيئا حقيقيا ممتدا له طول لا شيء. نعم، انظر إلى ما مضى من حياتك، انظر إلى ما مضى من الزمن الذي عشته، تجد أنه فعلا لا شيء، يعني تماما كما صوره بعض العلماء بهذا الشيء، يعني المطاط الذي يمغط، تمغطه فتجد أنه له طولا، لكن هذا الطول متكلف، تركه تجد أنه آل إلى لا شيء تقريبا. نعم، ولذلك نحن نتصور أن يوم القيامة أبعد الأشياء منا، أبعد ما حدثنا عنه، يعني من أمور المستقبل، لكن هذا وهم، وعلى الإنسان أن يحطم هذا الوهم من ذهني، وعلى الإنسان أن يتغلب على هذا الوهم من ذهني. يوم القيامة قريب، هذا شيء، هذا معنى يشير إليه بيان الله عز وجل هنا في تسميته ليوم القيامة بيوم الآزفة، وفيما قاله في مكان آخر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. معنى ثان لكلمة الآزفة كاسم من أسماء يوم القيامة هو ما ثبت من أن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما كانت علامة من علامات الساعة. إذا قارنا بين الزمن الذي مضى منذ أن أبدع الله وفطر هذه الخلائق إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقارنا ذلك بالزمن المتبقي ليوم القيامة من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد نفسك أمام ما قد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، كفرق ما بين هذين الأصبعين. نعم، لكن المسألة النسبية، قد تقول: طيب النبي عليه الصلاة والسلام بعث قبل 15 قرنا من الزمن، كيف؟ نعم، 15 قرنا وال20 قرن كمان لو فرضنا. إذا قارنت هذا المقدار بعمر الزمن الماضي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرأيت أن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلا علامة من علامات الساعة. نعم، هذه حقيقة، وكل الأحداث التي جاءت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا تدخل في أشراط الساعة. نعم، إذن هذا معنى كلمة الآزفة، يعني ذلك اليوم القريب، وأنذرهم يوم الآزفة. هذه الإضافة عند علماء العربية تسمى إضافة البيان، يعني المضاف والمضاف إليه واحد، ومثل الإضافة الحقيقية. وأنذرهم يوم الآزفة، يوم القيامة هو نفس الآزفة، الآزفة هو نفس اليوم، واليوم هو نفس الآزفة. مو مثل الإضافة الحقيقية: كتاب علي، الكتاب كتاب وعلي علي، الكتاب اللي هو المضاف مختلف عن علي المضاف إليه، هذه إضافة حقيقية. لكن عندما يكون المضاف عين المضاف إليه نسميها إضافة بيان أو إضافة بيانية، إضافة مجازية، لأنه وأنذرهم يوم الآزفة، هذا اليوم هو ذاته الذي يسمى بالآزف، والآزف هو ذاته هذا اليوم. نعم، نحن طبعا عندما نشرح هذه النصوص ينبغي أن نشرحها بأبعادها اللغوية والعربية والبيانية كلها إذا جهد استطاعتنا يعني. طبعا أنذرهم يوم الآزفة، طبعا كلمة أنذر هنا تتعدى إلى مفعولين، والمفعولين موجودين. المفعول الأول الضمير أنذرهم أمتك، يوم الآزفة المفعول الثاني. نعم. ثم وصف هذا اليوم، النص قلنا في الوصف أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، عندما تكون القلوب لدى الحناجر. كيف يعني؟ كناية عن الخوف والهلع اللذين يستبدان بنفوس وأفئدة الناس. عبر عن هذا الهلع بهذا الذي وصفه بيان الله عز وجل: إذا القلوب ترتفع عن مقارها يعني عن أماكنها وتلتصق بالغلاصم، فلا هي تخرج ليموتوا ويستريحوا، ولا هي تستقر في أماكنها ليتنفسوا ويمارسوا الشهيق والزفير بالطبيعة، ولكنها صاعدة ملتصقة، نعم، كما قال الله عز وجل بالحناجر، كناية عن الهلع والخوف اللذين يستبدان بأفئدة الناس. الناس، والكلام هنا عام يشمل الكل، يشمل الكل. فلا يقولن قائل: أما أنا فأظن أنني منجي من هذا لأنني ولله الحمد أؤدي واجباتي، أبتعد عما حرم الله عز وجل، لذلك أنا لن أجد شيئا من هذه المخاوف. من قال لك؟ الباري عز وجل عمم. نعم، هنالك أناس الباري سبحانه وتعالى يستثنيهم من هذا العموم، لكن من ذا الذي يعرف أنه من هؤلاء الذين استثنوا؟ من يعني الذين بشروا بالجنة كان الخوف يهيمن على أفئدتهم، لأن هذا رب الباري عز وجل إذا غضب يفعل ما يشاء. نعم، ما في ضمانة يستطيع الإنسان أن يأخذها من الله عز وجل ثم يطمئن بالا، لا. نعم، فهما خوفان: من خاف الله عز وجل في دار الدنيا أمن من عذابه إن شاء الله يوم القيامة، ومن أمن عذاب الله عز وجل في دار الدنيا دائما يعني مطمئن البال، الناس يخوفونه وهو لا يبالي، يعني يستصغر هذا الذي يصف الله به يوم القيامة، لابد أن يخافه يوم القيامة. فمن أمن الله في دار الدنيا خافه يوم القيامة قولا واحدا، ومن خافه في دار الدنيا ربما يكون من الآمنين يوم القيامة. إذن الضمير وأنذرهم للكل يوم الآزفة إذ القلوب، القلوب للتعميم أداة عموم، أداة عموم كل القلوب، إذ القلوب لدى الحناجر قد صاعدت من مقارها والتصقت هنا بالحناجر. نعم، فلا هم يموتون ليستريحوا، ولا تعود هذه الأفئدة إلى مكانها ليطمئنوا، نعم، ويعيشوا بسلام. طيب، كاظمين، كاظمين، ما الكظم؟ الكظم هو إخفاء الغيظ، إخفاء ما يستقر في داخل النفس من غيظ، من خوف، من ألم، من أوجاع، كل شعور، نعم، لا تستطيع أن تظهره وتخفيه بين جوانحك. عملية الإخفاء ماذا تسمى؟ تسمى كظما، كاظمين، ما بيستطيعوا يعبروا، حال من الألم لكنها خفية مهيمنة على باطن النفس، من الخوف، من الرعب، من عدم الطمأنينة، ما المصير؟ نعم، هذا معنى كاظمين. طيب ما محلها من الإعراب؟ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كاظمين حال، حال من من؟ من أصحاب القلوب. أصحاب القلوب لم يذكروا في الآية لكنه مقدر. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، حالة كون أصحاب هذه القلوب كاظمين. كيف؟ ما بيجوز نقول إيه ليش ما تكون حال من الضمير فيه وأنذرهم، لا ما بتجي حال من الضمير المتصل هنا، لازم تكون حال من أصحاب هذه القلوب، وأصحاب هذه القلوب مخفي. أو يقول كثير من العلماء حال من القلوب نفسها. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر حالة كون هذه القلوب كاظمين. قال إيه كان لازم يقول لكان كاظمة، لأن القلوب ما هي ممن يعقل، جزء هذا من بني آدم. كان لازم يقول إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة، لا، لما كانت القلوب منسوبة إلى أصحابها وهم من ذوي العقل فجاء التعبير أيضا في هذا الشكل كاظمين. نعم، لأن القلوب قلوب هؤلاء الناس. نعم، كاظمين. طيب أليس هنالك من يشفع لهم؟ أليس هنالك من يلتجئون إليه؟ نعم، لكي يتم الصفح عنهم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لاحظوا دقة البيان الإلهي، لما جاء ذكر الشفيع ما عمم، قال ما للظالمين، بالأول عمم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، كلها كل خوف مستبد بالجميع، كاظمين الكل. لكن أليس ثمة شفعاء؟ هنا افترق الناس، قسم كبير منهم لهم شفعاء والله أعلم منهم، قسم آخر لا شفعاء لهم. من هم؟ الظالمون. نعم، ما للظالمين من هؤلاء الناس، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ليس لهم الحميم، الصديق المشفق المخلص لك. الصديق صديقان، صديق حميم مو صديق يعني عادي، الصديق الحميم هو الذي يخلص لك ولا يتخلى عنك، إذن هو حميم. هؤلاء الظالمون لن يجدوا من حولهم أي صديق حميم مخلص لهم. وكم كان لهم في دار الدنيا من أصدقاء، كم كان لهم في دار الدنيا من محبين مشفقين عليهم، لكن حاق بهم قرار الله القائل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا قرار الله عز وجل، خلة الدنيا تتحول إلى عداوة وبغضاء وتفكك، إلا تلك الخلة التي تنعقد رابطتها في ظل من الأخوة الإيمانية، تلك الأخوة التي تنعقد رابطتها في الله، وتنعقد وتتغذى على النصح في الله سبحانه وتعالى. هذه الأخوة تبقى، بل هذه الأخوة تجنى ثمراتها يوم القيامة. نعم، لكن عندما تكون الأخوة في دار الدنيا شاردة عن هذا المنهج، تكون في سبيل الشهوات والأهواء، نعم والتلاقي في الأمسيات من أجل اللهو المحرم طبعا وما إلى ذلك. هم في دار الدنيا إخوة وأخلاء وأصدقاء وأحباب، لكن كل ذلك يتحول يوم القيامة إلى عداوة وبغضاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، لبعض عدو إلا المتقين. فالباري عز وجل يقول عن من سماهم الظالمين، الظالمين ما للظالمين من حميم، صديق مشفق يأتي من أجل أن يهتم بشأنه، لا ما أتي اليوم ما في، ولا شفيع يطاع، ولا شفيع يطاع. كأنه يقول ممكن يكون هنالك شفعاء لكن لا يطاعون. ولكن علماء التفسير كلهم قالوا المنفي هو الموصوف والوصف معا، ديروا بالكم، المنفي في الآية هو الموصوف والوصف معا، الموصوف شفيع والوصف يطاع. ما للظالمين من حميم، راحت، ولا شفيع يوصف بالطاعة. لا الشفيع موجود ولا شفيع يطاع موجود، يعني أصلا لا الشفيع موجود ولا الطاعة موجودة. نعم، لأنه من هو هذا الشفيع الذي لا يطاع؟ ما قال ما لظالمين من حميم، ما في صديق، لذلك ما في شفيع. لكن الباري عز وجل قال ليست العبرة بالشفاعة، العبرة بالطاعة، العبرة بأن يقبل الله عز وجل شفاعة هؤلاء الشافعين. طيب تعالوا نتساءل من هم هؤلاء الظالمون. دائما الباري عز وجل في الغالب، في الغالب يعبر عن العاصين الذين باءوا بغضب الله عز وجل بكلمة الظالمين. من هم ولماذا يقال عنهم ظالمين، ومن هم المظلوم في حياتهم؟ الظلم معروف، الظلم هو عبارة عن انتهاك حق الغير بدون إذن، يسمى ظلما. والظالم كل من يعتدي على حق لآخر بدون رضا. طيب كل من ركب رأسه في العتو والاستكبار وذكر فلم يتذكر ونبه إلى هويته عبدا لله عز وجل فلم يهتم واستخف بما قد ذكر به، نعم هذا هو الظالم، هذا هو الظالم. طيب هو ظالم من؟ هو ظالم لنفسه، نعم هو ظالم لنفسه، لأن هؤلاء يسميهم الباري أنهم خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم. يعني الآن لما الواحد بيخسر بضاعته بسيطة تتعوض، لما بيخسر بيته بيتعوض، لما بيخسر أهله كمان ممكن يتعوضوا، لكن إذا خسر الإنسان نفسه انتهى. معنى ذلك أن الشقاء قد حاق به. فهؤلاء الظالمون لم يظلم الواحد منهم يعني زيد من الناس أو أحد، لا، وإنما ظلم كل واحد منهم نفسه. المستكبر الذي يستكبر على الله يذكر من قبل الرسل والأنبياء فيستخفون ولا يبالون، يذكر من قبل ورثة الأنبياء العلماء والمرشدين والصالحين والناصحين لا يبالون. طيب مجهل، نعم، من قبيل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، شو بعدين قال ظلما، ظلما وعلوا، نعم. هؤلاء في الواقع أنهم يفعلون، إذ يفعلون هذا لا يسيئون إلى أحد وإنما يسيئون إلى أنفسهم، وكأن الواحد منهم حكم على نفسه بالهلاك باختياره بطوع إرادته. ومن ثم في الواقع أدق وصف لهم أنهم ظالمون، ولذلك يقول عنهم ما للظالمين من حميم صديق مشفق ولا شفيع يطاع. طيب المفهوم المخالف لهذا الكلام ماذا يقول؟ معنى ذلك غير الظالمين مأمول يكون لهم شفعاء، ما هيك؟ هذه حقيقة. لما قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فتح لنا البيان الإلهي من خلال هذا الكلام نافذة بشارة، نافذة رحمة، أي فأما من لم يكونوا من هؤلاء الظالمين. ومن هم؟ هم الذين عندما ذكروا تذكروا، عندما نبهوا تنبهوا، عندما أمروا استجابوا، عندما نهوا نعم أقلعوا عما نهوا عنه، وعندما تتغلب عليهم نفوسهم يقعون في بعض المعذورات باعتبار أنهم غير مستكبرين. معنى ذلك عبوديتهم لله نامية موجودة بين جوانحهم. عندما يرتكب الواحد منهم سوءا أو معصية سرعان ما تقوده مشاعر عبوديته إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فهؤلاء الناس لا يدخلون في هذا الذي أنذرهم الله عز وجل، بل ربما يجدون شافعين. أهل صالح من الأسرة ورد أنه يشفع في أهله وأولاده، الرجل الصالح في الحي ورد أنه يشفع في أهل حيه. نعم، والباري عز وجل كما جعل عباده في دار الدنيا يثاب بعضهم ببعض، أيضا يوم القيامة نعم يأذن ويرضى بأن يشفع بعض العباد للبعض. والحقيقة الصورة أنه في ناس عم يشفعوا لبعضهم البعض، لكن الحقيقة منبع الشفاعة ومنبع الرحمة من أين يأتيان؟ من عند الله. حتى رسول الله صاحب الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى التي نعم أكرم الله بها حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما هي إعلان عن مدى محبة الله لرسوله، إعلان عن مدى إكرام الله عز وجل لرسوله، هذا الإكرام الذي ميز به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الرسل والأنبياء. فشفاعة المصطفى التي مكنه الله منها هي رحمة آتية من عند الله، لكن الله عز وجل شاء أن يكون سبيل هذه الرحمة إلينا حبيبه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك هنا يوجد إفراط وتفريط في موقف بعض الناس من الشفاعة. البعض في هذا العصر طبعا يقولون ما في لا شفاعة ولا شيء، نعم الأمر كله بيد الله. لا، هذا اسمه إفراط، لأن الباري عز وجل نعم أعلم قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال في آية الكرسي نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن هنالك من يأذن الله عز وجل له فيشفعون. وحديث الشفاعة الكبرى موجود في صحيح البخاري وموجود في غيره، هذا ثابت. لكن الأمر كما قلنا مصدر الرحمة إنما هو الله سبحانه وتعالى، ومظهر الشفاعة إنما هو مظهر تكريم من الله سبحانه وتعالى لمن أذن له بالشفاعة. وهنالك من جعل الشفاعة حقيقة منفصلة عن ذات الله عز وجل، كذلك هي لا نعم. فالباري سبحانه وتعالى هو مصدر الرحمة يوم القيامة وفي كل وقت، ولكن ربنا عز وجل شاء، هذه سنة من سنن رب العالمين سننه، أن يكرم عباده بعضهم ببعض في دار الدنيا ويوم القيامة، يثيب بعضهم ببعض، والمسبب دائما هو الله سبحانه وتعالى. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم إنه يصف هذا اليوم بوصف آخر مثير ومخيف، يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل هذا وصف للباري عز وجل يوم القيامة، أم هو وصف للباري مطلقا؟ والآن يصف أحداث يوم القيامة، لكن مثل ما قلنا في الأسبوع الماضي، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا لا يوجد مفهوم مخالف له. ليس معنى ذلك أن الملك يوم القيامة بس لله، ما قبل يوم القيامة لا. لا، الباري عز وجل يصف ذاته العلية يوم القيامة بهذه الأوصاف التي كانت خفية عن كثير من الناس. يوم القيامة ما كانوا ربما يؤمنون بالله، ما كانوا يرونه، وكانوا يحدثون عن صفات الله عز وجل وبأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خلجات الإنسان. نعم، لكن لم يكن يبالي بهذا الأمر. الآن يوم القيامة ما حدا بشك بهذا الأمر. هذا الذي يعلمه الله يراه الناس كلهم عيانا. نعم، وهذا وصف لله عز وجل دائما، فهو هو هنا في دار الدنيا ويوم القيامة وفي كل الأحوال يعلم خائنة الأعين. خائنة فاعلة، اسم فاعل بحسب الظاهر، لكن جل العلماء يقولون هذا مصدر، مصدر صناعي، مثل عافية. خائنة يعني خيانة، يعلم خيانة الأعين. نعم، لكن هذا نوع من المصدر. ما إلا مثلا المعافاة مصدر، لكنك تقول العافية على وزن فاعلة، مو اسم فاعل، مصدر، لكن مصدر صناعي. نعم، يعلم خائنة الأعين، يعلم حالة العين التي تسترق النظر المحرم، النظر الذي يعبر عن كيد يضمره الرائي، النظر الذي يعبر عن خدعة يضمرها الرائي، النظر الذي يعبر عن نية قذرة يضمرها الرائي. كل ذلك سماه البيان الإلهي خائنة الأعين، يعني خيانة الأعين. وسبحان الله، البال ينسب هذا إلى العين، لأن العين فعلا فضاحة ومفضوحة، فضاحة ومفضوحة. نعم نعم، الإنسان عندما يريد أن يعبر بصمت تنوب العين عن اللسان آنذاك. نعم، فالباري سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان فقط على القول الذي قال، بل يحاسبه على العين التي استرق بها النظر بنية سيئة لسبب من هذه الأسباب التي ذكرتها لكم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلمها. فمن ذا الذي ينجو من حساب الله عز وجل إذن وهو يعلم هذا كله؟ في الدرس القادم إن شاء الله ننهي هذا النص إن شاء الله، وننتقل إلى نص آخر يليه. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا وأنت تسقينا، وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا من يعلم السر وأخفى، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، نسألك اللهم أن تجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة بمنك وجودك من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين. يا رب اجعلنا جميعا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا رب أكرمتنا بالعطاء لا تقطع عنا عطاءك، أكرمتنا بالمنح التي لا حصر ولا حد لها، أكرمتنا برغد العيش، أكرمتنا بالعافية، لا تقطع عنا شيئا من نعمك هذه. يا ذا الجلال والإكرام، نشأتنا في ظلال الرخاء، نشأتنا في ظلال العطاء، أدم علينا يا رب العالمين عطاءك، أدم علينا مننك، أدم علينا منحك، لا تسلبنا شيئا من ذلك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا الله. وإذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ يا رب قلوبنا جميعا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. مولانا يا رب العالمين، من أراد بالمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام. يا رب العالمين من علينا جميعا بحسن الخاتمة، اشرح اللهم صدورنا جميعا، أذهب اللهم غم نفوسنا جميعا، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.